يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ما زلنا نعيش أصداء أداء فريضة الحج المباركة التي يقول الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث المذكور في الآية والحديث هو الجماع أو مقدماته أو دواعيه من كلام ونحوه، وكل هذا لا يكون إلا باللسان ابتداء. ومن هنا فقد حذر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من آفات اللسان. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأمر الله عز وجل بصيانة اللسان، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا تكون سببا في دخول الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، دلالة على خطورة اللسان وما يتفوه به، فيكون مترتبا على ذلك إما ثواب وإما عقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: من يضمن لي ما بين لحييه أي فكيه ورجليه أضمن له الجنة. من يضمن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصون لسانه وأن يحفظ فرجه يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه السابق الذكر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، يشير إلى خطورة اللسان. وأنت أيها الحاج الكريم، وأنت في طوافك أو سعيك، وأنت في وقوفك في عرفات، أو أنت تدفع إلى مزدلفة، أو أنت تتجه إلى منى، وأنت ترمي الجمرات، إنما تتعرض للناس، فينبغي أن تصون لسانك فلا ينطق إلا بالخير، بالتلبية، بالتكبير، بالدعاء، بالتسبيح، بالتحميد، بالاستغفار، بتلاوة القرآن الكريم، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شغلت لسانك بذكر الله عز وجل وتأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا تأملنا هذا الحديث عرفنا كم نضيع على أنفسنا من ثواب عظيم ومن رضا من الله تبارك وتعالى حين نضيع مثل هذه الكلمات فلا نقولها، ثم ينطق لساننا بالغيبة أو بالنميمة أو بالكذب أو بشهادة الزور أو بما يغضب الله تبارك وتعالى من أي قول. تأمل معي ما يقع فيه الناس، لا أقول في حياتهم العادية، وإنما في أحيان كثيرة في مثل هذه الأماكن المباركة حين يؤدون شعائر الله عز وجل وحين يؤدون المناسك، ترى بعضهم يخوض في أعراض بعض أو يتكلمون عن بعض أو يسعون بين بعضهم وبعضهم بالنميمة، وهذا كله مناف لا لآداب الحج فحسب، وإنما مناف لآداب الإسلام التي أمر الله عز وجل بها. الفسوق الخروج عن طاعة الله عز وجل، وهذا يكون باللسان أو يكون باليد أو بغير ذلك. والذي يعنينا الآن هو أن يصون الحاج لسانه فلا ينطق إلا بالخير. لا يستخدم لسانه إلا في طاعة الله عز وجل حتى يحقق رضا الله تبارك وتعالى. تأمل معي أخي الحاج الكريم وأخي المشاهد الكريم، تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح دبر كل صلاة عشرا وحمد الله عشرا وكبر الله عشرا فذلك 30، في 5 صلوات كل يوم فذلك 150، في 10 حسنات 1500 حسنة. ثم إذا أوى إلى فراشه سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر 34 فذلك 100، في 10 إذن 1000 حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث: فأيكم يفعل في اليوم الواحد 2500 سيئة؟ إذن أنت أمامك كل يوم تستطيع أن تحصل على 2500 حسنة، ذلك عدا ما تفعله من ذكر ومن صلاة ومن تلاوة للقرآن ومن أذكار موظفة وغير ذلك. أما ما يفعله كثير من الناس حين يضيعون أوقاتهم في الهواتف تارة أو في الكلام في أعراض الناس تارة أخرى، فإنهم بذلك يضيعون على أنفسهم ثوابا عظيما عند الله سبحانه ويوقعون أنفسهم في درجة الإفلاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أرأيت إفلاسا بعد هذا الإفلاس؟ حين يكون المرء قد حج بيت الله الحرام ولكنه سب هذا أو شتم ذاك أو اعتدى على غيره باللسان أو باليد ونحو ذلك، فتذهب حسناته كلها أدراج الرياح ويأخذها هؤلاء المظلومون الذين اعتدى عليهم بلسانه أو بيده. أما ما يقع فيه كثير من الناس حين يستخدمون الهاتف شر استخدام، فإنهم يستخدمونه بألسنتهم فيقعون أيضا في تضييع أوقاتهم وفي الوقوع في أعراض بعضهم، وربما ينصب أحدهم شراكا لبنات الناس فيوقعهن في حبائل الشيطان فيغضب الله عز وجل بسبب ذلك. إن المعاكس ذئب يغوي الفتاة بحيلة، يقول: هيا تعالي إلى الحياة الجميلة. قالت: أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة والأهل والإخوان والأصحاب بل كل القبيلة. قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا كحيلة، إنما التشديد والتعقيد أغلال ثقيلة، ألا ترين فلانة؟ ألا ترين الزميلة؟ وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة. فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا الذئب أروى من الفتاة غليلة قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة. تأمل معي ما يجره اللسان على صاحبه من آفات، وفي مقابله يجر اللسان الطيب الذي يذكر الله عز وجل، الذي يتلو القرآن الكريم، الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يلهج بالدعاء وبالذكر، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجر عليه حسنات كالجبال يراها يوم القيامة فيسعد أيما سعادة. لماذا؟ لأنه استخدم هذه الجارحة التي تجتمع جميع الجوارح كل صباح وتكفر هذه الجارحة، تكفر اللسان. اتق الله فينا، فإنا بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. كل صباح تقول الجوارح هذا للسان، فإذا استقام اللسان على الجادة فكان ذلك من فضل الله تبارك وتعالى على صاحبه. أما إذا اعوج وانحرف عن الطريق المستقيمة فذلك الانحراف وذلك الضلال الذي ما بعده ضلال، لأنه بلسانه هذا يجر على نفسه شرا وبيلا. فليستثمر كل منا لسانه في طاعة ربه وليتق الله من هذه الآفات ويحذر الحذر الشديد، وقانا الله وإياكم شر اللسان السيء، وهذب الله تبارك وتعالى أخلاقنا وهدانا للتي هي أقوم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.